بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس شرح وقراءة كتاب فتح القوي المتين في شرح 40 وتتمة 50 للشيخ عبد المحسن البدر حفظه المولى عز وجل. وكنا توقفنا عند الحديث الثاني وفي الفقرة الثامنة من هذا الحديث، وهو أو في الكلام على سؤال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان. فقال الشيخ حفظه الله: قوله فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان أعلى الدرجات، ودونه درجة الإيمان، ودون ذلك درجة الإسلام. وكل مؤمن مسلم، وكل محسن مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا محسنا. ولهذا جاء في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وجاء في هذا الحديث بيان علو درجة الإحسان في قوله: أن تعبد الله كأنك تراه، أي تعبده كأنك واقف بين يديه تراه. ومن كان كذلك فإنه يأتي بالعبادة على التمام والكمال، وإن لم يكن على هذه الحال فعليه أن يستشعر أن الله مطلع عليه، لا يخفى منه خافية، فيحذر أن يراه حيث نهاه، ويعمل على أن يراه حيث أمره. هذه الفقرة وهي فقرة بيان معنى الإحسان، وجاء شرح ذلك في نفس الحديث: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بعد أن ذكر مرتبتين من مراتب هذا الدين، وهي مرتبة الإسلام ثم مرتبة الإيمان، ذكر بعدها مرتبة الإحسان. ولا شك أن هذه المرتبة هي أعلى المراتب، وفيها يتنافس كل مسلم أن يصل إلى هذه المرتبة العظيمة وإلى هذه الدرجة العظيمة. ودونها مرتبة الإيمان، أي أن المسلم قد يكون مسلما ولا يكون مؤمنا محسنا، وقد يكون مسلما مؤمنا ولا يصل أن يكون محسنا في أعماله. فلذلك قال: كل مؤمن مسلم، لأن إذا حقق الإيمان فإنه لا شك أنه قد حقق قبل ذلك الإسلام، وإذا حقق الإسلام وإذا حقق الإحسان فإنه قد يكون حقق قبل ذلك الإيمان والإسلام. فلا يصل المسلم إلى هذه المرتبة وإلى هذه الدرجة إلا إذا حقق درجتين، وهما الإسلام والإحسان. ولا شك أن هذا الإحسان هو لب الإيمان وهو روح الإسلام، والإنسان لا يصل إلى هذه الدرجة إلا بعد أن يكون قد استشعر وعرف أنه يعبد الله كأنه يراه. فإن لم يكن يراه فإن الله عز وجل يراه. وهذه كما قال العلماء عليهم رحمة الله تنقسم، أو الإحسان ينقسم إلى مرتبتين وإلى درجتين: مرتبة الشوق والطلب ومرتبة الهرب. مرتبة الشوق والطلب: أن تعبد الله كأنك تراه، أي أن تستشعر أنك واقف بين يدي الله عز وجل وتراه. فلا شك أنك إذا استشعرت هذا الأمر فإنك ستعبد الله عز وجل بإخلاص، وتكون عبادتك له سبحانه أي عبادة كانت، سواء الصلاة أو الصيام أو الحج أو غير ذلك من العبادات الكثيرة. فإنك إذا استشعرت أنك واقف بين يدي الله عز وجل وتراه، فلا شك أنك ستخلص له هذه العبادة، وتحسن أيضا هذه العبادة، لأن الإحسان هو كمال الإخلاص لله، وكذلك الإتيان بالفعل الحسن على وجه التمام والكمال. فالإحسان على ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن تعبد الله كأنك تراه. فإذا استشعرت هذه المرتبة وإذا استشعرت هذه الدرجة فلا شك أنك ستخلص العمل لله وتجعله لله وحده لا شريك له، ولا تشرك به أحدا في أعمالك وفي نيتك. وأيضا إذا كنت تستشعر هذا الأمر فإنك لا شك أنك ستحسن العمل لله وتأتي به على الوجه التام وعلى الوجه الكامل. ثم إذا لم تكن في هذه المرتبة ولم تصل إلى هذه المرتبة العليا من مراتب الإحسان فستنتقل إلى المرتبة التي دونها وهي مرتبة الهرب، وهي مرتبة الهرب وهي مرتبة مراقبة الله عز وجل، وأن تعلم أن الله عز وجل يراك ويراقبك ويعمل أفعالك وأعمالك. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي أنك تستشعر أنه يراك سبحانه وتعالى. فبالتالي لا بد أن تخلص العمل له ولا بد أن تتقن العمل له سبحانه. فالإحسان إذن هو الإخلاص مع إتقان العمل، ولا يكون مجرد الإخلاص وحده، بل الإخلاص وإحسان وإتقان العمل وأن تأتي به على وجه الكمال والتمام. ولا شك أن الإنسان إذا وصل إلى هذه المرتبة فإنه يكون مطيعا لله عز وجل في أعماله، مجتنبا معاصيه ومجتنبا كل عمل يؤديه إلى غضب الله عز وجل وسخطه عليه، لأنه يستشعر ويدرك بأن الله عز وجل يراه، فيهرب من عقوبته وينجو بنفسه من جميع مساخط الله عز وجل. فهذه المرتبة من أعلى المراتب، ففيها الحث على الإخلاص في العبادة وفيها الحث على إحسان هذه العبادة. ولا شك أن الله عز وجل إذا وصل الإنسان إلى هذه المرتبة فيكون قريبا من الله. إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين، فيكون قريبا من الله عز وجل، والله يحب الإحسان ويحب المحسنين، فينال هذه الرتبة الشريفة وينال هذه المرتبة العظيمة وهي حب الله عز وجل له، أي أنه أن الله عز وجل سيحب هذا العبد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالعبد يسعى دائما أن يحبه الله عز وجل وأن يرضى الله عز وجل عنه، وهذه تنال بهذه المرتبة العظيمة والإحسان في العبادة والإحسان في العمل. ثم قال قوله قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. اختص الله بعلم الساعة، فلا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ومنها علم الساعة. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمسة، ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة. وقال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ذكر المصنف والشارح حفظه الله عز وجل في هذه الفقرة التاسعة سؤال جبريل عليه السلام بعد أن سأله عن مراتب الإيمان والإحسان والإسلام، سأله عن أمر كان يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الناس خاصة من الأعراب، خاصة من الأعراب، فسأله عن الساعة قال فأخبرني عن الساعة. فأجابه عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أنه لا المسؤول يعلم متى الساعة وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا السائل يعلم متى الساعة وهو جبريل، لأن علم الساعة، والساعة هنا بمعنى القيامة، الساعة بمعنى القيامة أي متى تقوم القيامة، فلا جبريل يعلم ذلك ولا النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ذلك، وهذا من علم الغيب الذي استأثره الله عز وجل ولم يخبر ولم يطلع عليه أحدا كائنا من كان، لا جبريل عليه السلام ولا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نفى النبي عليه الصلاة والسلام في جوابه أن يكون هو عالما بالساعة، ونفى أن يكون جبريل عليه السلام عالما بالساعة. فلذلك هذا الحديث دليل واضح على أن كل من ادعى متى تقوم الساعة وأخبر بوقت قيام الساعة فإنه كاذب، فإنه كاذب في دعواه. وكم أخبر الناس بقيام الساعة في أزمان متعددة، وإلى هذه الأزمان لا نزال نسمع أن بعض الناس يحسب حسابات ويذكر أمورا تكون دليلا على أن الساعة تقوم في السنة الفلانية واليوم الفلاني والساعة الفلانية، وهذا كله من الكذب، وهذا كله من الكذب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نفى أن يعلم هو الساعة، ولو كان أحد يعلم متى الساعة لكان النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس بذلك وأعلم الناس بذلك، مع ذلك نفى ذلك عن نفسه عليه الصلاة والسلام ونفاها عن جبريل. فكذلك الإنسان إذا سئل متى تقوم الساعة يقول ما المسؤول بأعلم من السائل، أي لا المسؤول يعلم ولا السائل يعلم. وذلك أن الله عز وجل اختص بعلم الساعة وبمتى تقوم الساعة، وقد ذكر على ذلك أدلة كثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من مفاتيح الغيب الذي استأثره الله عز وجل لنفسه ولم يطلع عليه أحدا من البشر. وقال سبحانه يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، فلا يجلها ولا يبينها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى. ولا يمكن لأي إنسان مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من المعرفة أن يعلم متى تقوم هذه الساعة. فلذلك ما جاء من أحاديث أن الساعة تقوم في القرن الفلاني أو الجيل الفلاني أو غير ذلك، فهذا كله من الأحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ذكرها بعضهم كالسيوطي وغيره فقد نفاها أهل العلم وبينوا أنها أحاديث لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال وجاء في السنة أن الساعة تقوم يوم الجمعة، أما من أي سنة وفي أي شهر من السنة وفي أي جمعة من الشهر فلا يعلم ذلك إلا الله. ففي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، إلا الجن والإنس الحديث. وهو حديث صحيح رجاله رجال الكتب الستة إلا القعنبي فلم يخرج له ابن ماجة. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله أنه جاء في السنة ما يبين ويحدد اليوم الذي تقوم فيه الساعة، يحدد فقط اليوم وهو يوم الجمعة، لكن لم يحدد أي سنة تكون فيه هذه الجمعة، ولا في أي شهر من السنة تكون فيه هذه الجمعة، لأن السنين كثيرة، لأن السنين كثيرة فلا ندري في أي سنة تقع هذه الجمعة. وأيضا الشهور 12 شهرا، فهذه الجمعة فلا ندري هل هي في الشهر الأول أو في الشهر الوسط أو في آخر شهور السنة، وكذلك في أي جمعة من الشهر، فالأسابيع في الشهر 4 فلا ندري في أي جمعة تقع هذه الجمعة أو تقع هذه الساعة في أي أسبوع من هذا الشهر. إذن لا زالت الجمعة أو لا زالت الساعة لا يعلم وقتها المحدد إلا الله سبحانه وتعالى، إلا أنه أطلعنا على أنها لا تقوم إلا يوم الجمعة، فلا بد للمسلم أن يصدق أن هذه الساعة لا تقوم إلا يوم الجمعة، لكن في أي جمعة هي فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. واستدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم فضل يوم الجمعة على سائر الأيام، فضل يوم الجمعة على سائر الأيام لأنه وقعت فيه وقائع عظيمة جدا. ومن هذه الوقائع أن الله عز وجل خلق آدم يوم الجمعة وفيه أهبطه من الجنة، وأحبط يوم الجمعة من الجنة، وتاب الله عز وجل عليه يوم الجمعة، وكذلك مات وتوفي يوم الجمعة، قال وفيه تقوم الساعة. ولما كانت يوم الجمعة أو لما كانت الساعة تقوم يوم الجمعة أطلع الله عز وجل ذلك عباده وخلقه، ومنهم الدواب، ومنهم الدواب والحيوانات، فهم يعلمون أنها تقوم يوم الجمعة. لذلك ففي يوم الجمعة تكون كل دابة مصغية ومستمعة، ومسيخة أي مصغية مستمعة، تكون كل دابة مصغية مستمعة تخاف وتخشى أن وتشفق أن تكون هذه الجمعة هي الجمعة التي تقوم فيها الساعة، من حين تصبح حتى تغرب الشمس، يعني حتى من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة، فإذا طلعت الشمس فيعلمون أنها لم تقم يوم الجمعة أو ليست في هذه الجمعة التي ستقوم فيها الساعة، وهذا كله شفقا من قيام الساعة. إلا الجن والإنس فهم في غفلة يتنعمون في النعم وغير ذلك ولا يبالون بقيام الساعة. وقال وهو حديث صحيح رجاله رجال الكتب الستة إلا القعنبي، والقعنبي هو عبد الله بن مسلمة القعنبي رحمه الله أحد رواة الموطأ، وهو تلميذ للإمام مالك، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة كإلا بن ماجة كالبخاري ومسلم وكذلك الترمذي وأبو داود وغير وأبو داود، وأيضا أخرج له النسائي في السنن. ثم قال وقوله ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، معناه أن الخلق لا يعلمون متى تقوم الساعة، وأن أي سائل وأي مسؤول سواء في العدم في عدم العلم بها، أي أن السائل والمسؤول كلهم سواء في عدم العلم بها، فلا يعلم لا السائل ولا المسؤول، فإذا سئلت عن الساعة فلا أنت تعلم الساعة ولا المسؤول يعلم الساعة، وقد سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعلم هو الساعة ولا جبريل علم متى تقوم الساعة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل كثيرا عن الساعة، يسأله بعض الأعراب كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين، كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الساعة، أي أنه كان يجلس في مجلسه، فكان الأعراب يحبون أن يسألوا عن هذا الأمر العظيم الذي يكون، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم، لكن يجيبهم على قدر أسئلتهم وعلى قدر فهمهم، فقد يجيبهم بما يفهمونه وقد يجيبهم بأمارات الساعة، فكان يجيب كل سائل على حسب استيعابه للفهم، لأنهم كانوا من الأعراب كما وصفتهم عائشة من الجفاة يسألونه عن الساعة ويريدون أن يخبرهم، فلو قال لهم لا أعلم متى تقوم الساعة فقد يشك أحدهم وقد لا يتيقن في هذا الدين، وقد يعني يأتيه بعض الشكوك وبعض الظنون بصحة هذا الدين فيكفر أو يبقى على كفره، لكنه عليه الصلاة والسلام عاملهم على حسب عقوله وعلى حسب ما يفهمون، فقد جاءه جماعة وسألوه عن الساعة فكان ينظر كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، ينظر إلى أحدث إنسان منهم فيقول إن يعش هذا لم يدركه الهرم حتى قامت عليكم الساعة، فيأتيه جماعة فينظر إلى أصغر واحد فيهم فيقول إن يعش هذا يدركه الهرم، أي إذا كبر هذا وأدركه الهرم وكبر فتقوم الساعة بعد ذلك، تقوم الساعة بعد ذلك، ويقصد بذلك أن كل إنسان إذا جاءته الموت فإنها قد قامت قيامته، فيجيبهم أن كل إنسان إذا جاءته الموت فإنه قد قامت قيامته، إن يعش هذا لم يدركه الهرم حتى قامت عليكم الساعة، فتقوم الساعة على حسب موت كل إنسان فقد قامت قيامته وقامت ساعته، فيجيبهم بهذا الجواب حتى لا يظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا قال لهم لا أعلم متى تقوم الساعة فيشكون في هذا الدين ويرتدون عن دين الإسلام. وفي بعض الأحيان يجيبهم على أمر هم يعني أحوج إليه من معرفتهم بقيام الساعة، فكما جاءه رجل وسأله متى تقوم الساعة قال وما أعددت لها، وما أعددت لها، يعني ذكر له جوابا، وهذا الجواب هو الذي يفيده، هذا الجواب هو الذي يفيده من أن يعلم متى تقوم الساعة، ماذا أعددت للساعة؟ فإذا كنت أعددت لها الإيمان فهذا هو المطلوب منك، لا المطلوب منك أن تعلم متى تقوم الساعة، إنما المطلوب منك أن تستعد لهذه الساعة. وما أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله، قال أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت، أي إذا كنت صادقا في هذه الدعوة فإنك تكون مع من أحببت من مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وفي بعض الأحيان إذا سئل عن الساعة يذكر بعض أماراتها ويذكر بعض علاماتها، كما جاءه الرجل وسأله عن الساعة فقال أين أراه السائل عن الساعة، فقال ها أنا يا رسول الله، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا وسد الأمر إلى غير أهله وضيعت الأمانة فانتظر الساعة، فذكر له بعض الأمارات وبعض الأشراط التي تكون قبل قيام الساعة. وكذلك جاء في هذا الحديث أن جبريل عليه السلام طلب منه أن يخبره عن أماراتها، قال الشيخ قوله قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال أماراتها علاماتها، وعلامات الساعة تنقسم إلى قسمين، علامات قريبة من قيامها كخروج الشمس من مغربها وخروج الدجال وخروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء وغيرها، وعلامات قبل ذلك، ومنها العلامتان المذكورتان في هذا الحديث. إذن قال فأخبرني عن أمارتها، والأمارة هي العلامة، الأمارة هي العلامة، علامة الشيء التي تدل على هذا الشيء، فذكر له علامتين اثنتين، الأولى أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وهاتان علامتان من علامات الساعة الصغرى. وعلامات الساعة تنقسم إلى قسمين، وهي ما تسمى بأشراط الساعة، أشراط كبرى وأشراط صغرى. أشراط الكبرى لا تكون إلا عند قروب قيام الساعة، وأشراط صغرى كانت بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم وببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك بعلامات كثيرة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك كان يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير إلى أصبعيه السبابة والإبهام، فيقول بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين، أي أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أمارة وكانت علامة من علامات الساعة. وأيضا قال في حديث آخر أعدد ستا بين يدي الساعة، أعدد ستا بين يدي الساعة، ثم قال موتي، موتي أو ذكر موتي من بين الستة، فموته عليه الصلاة والسلام أيضا علامة من علامات الساعة، وهذه من علامات الساعة الصغرى، وهي كثيرة جدا، منها الفتن التي تظهر بين يدي الساعة فتنا، كما قال عليه الصلاة والسلام إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا زائل، وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي ذكرت في الأحاديث النبوية في أشراط الساعة أو في علامات قيام الساعة. ومن هذه العلامات هاتان العلامتان، وهناك أشراط كبرى، وهناك أشراط القيامة الكبرى، وهذه إذا ظهرت فإنها دليل وإيذان على قيام الساعة، فهي قريبة جدا، وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حيث وجد الصحابة يعني يتذاكرون، فسألهم ما تذاكرون، فقالوا الساعة، فقال عليه الصلاة والسلام إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات، إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج وثلاث خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، قال وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. فهذه الأشراط الكبرى إذا ظهرت فإنها تكون متتالية، فهي خرازات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي كالعقد، إذا انقطع العقد فإنه تخرج هذه الخرازات واحدة تلو الأخرى فتكون متتابعة، فإذا ظهرت هذه الأشراط فإن هذا إيذان بقيام الساعة وبقرب يوم القيامة. وهنا في هذا الحديث ذكر علامتين صغيرتين أو من علامات الساعة الصغرى، وهي أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العال رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال الشيخ ومعنى قوله أن تلد الأمة ربتها فسر بأنه إشارة إلى كثرة الفتوحات وكثرة السبي، وأن من المسبيات من يطأها سيدها فتلد له فتكون أم ولد، ويكون ولدها بمنزلة سيدها، وفسر بتغير الأحوال وحصول العقوق من الأولاد لآبائهم وأمهاتهم وتسلطهم عليهم حتى يكون الأولاد كأنهم سادة لآبائهم وأمهاتهم. يقول اختلف العلماء عليهم رحمة الله في تفسير العلامة الأولى، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية ربها، أن تلد الأمة ربتها، قال فسر بتفسيرين، إما أن يكون هذا الأمر إشارة إلى كثرة الفتوحات وكثرة السبي، أي أن المسلمين سيفتحون بلاد الكفر وتفتح عليهم هذه البلدان، وسيسبون الكثير من النساء، أي أنهم إذا فتحوها عنوة ودخلوا هذه البلدان بالفتوحات الإسلامية فإن هذه الأموال تكون غنائم لهم، وكذلك يسبون ذراريهم ونسائهم، ولا شك أن هذا السبي إذا سباه المسلم يقسمه الحاكم والولي على المسلمين، فتكون للرجل مثلا إماء أو أمة، وإذا استولدها ونكحها واستولدها فإنها سترد له ابنا، وهذا الابن لا شك أنه سيلحق بأبيه، وهي تكون أم ولد، تكون أم ولد والابن يلحق بأبيه فيكون سيدا ولا يكون عبدا، أما هذه المرأة فتبقى أمة إلا إذا أراد سيدها أن يعتقها في سبيل الله فتكون حرة، لكنها تبقى على العبودية وتبقى على الرق، أما ابنها فيكون ملحقا بأبيه ويكون حرا، فبالتالي تكون هذه المرأة ولدت من هو ربها ومن هو سيدها ومن يقوم على شأنها، وتكون هي ك كالأمة له، لأن الولد الذي ولدته أو البنت التي ولدتها تكون كأنها ربة لها وكأنها سيدة لها. فهذا تفسير. وقال العلماء أو قال بعضهم إن هذا التفسير لا يمكن أن يكون صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الأمر مما سيكون في يعني مما سيكون لأشراط الساعة، وهذا الأمر قد كان موجودا حتى في الجاهلية، فكان العرب وكان الناس يسبون من أعدائهم من يسبون من النساء ويستولدونهن، وتكون الأمة أو تكون البنت أو ويكون الولد كأنه سيد لأمه، كأنه سيد لأمه لأنها هي أمة وهي لا زالت في الرق، واستولدها سيدها وولدت له غلاما أو بنتا، وهذا الغلام والبنت يكونان في أحرارا، فلذلك تكون كالرب أو تكون كالربة لهذه الأمة. فقالوا إن هذا لا يصح، لأن هذا الأمر كان موجودا قبل الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أشياء ستقع يعني بعده عليه الصلاة والسلام وستكثر. لذلك فسر بعضهم هذا الأمر بتغير الأحوال، بتغير الأحوال وحصول العقوق من الأولاد، أي أن الأولاد سيعقون آباءهم ولا يطيعون أولياءهم، لأن الولد مطالب بطاعة أمه وطاعة أبيه، لكنه يتسلط على أبويه ويكون كأنه هو السيد عليهما، ويتسلط عليهما بالكلام البذيء، ويتسلط عليهما بالاحتقار، ويتسلط عليهما بالتكبر، ويتسلط عليهما بأن يجعلهما يخدمانه خدمة لا تليق بمقامهما وغير ذلك من الأمور. ولا شك أن هذا الأمر لا موجود وقد كثر في عصرنا الحديث، كثر في عصرنا الحديث وكثر عقوق الأولاد لآبائهم ولأوليائهم، فتجد أن الأب يعامل أباه ويعامل أمه كأنهما عبدين عنده وكأنهما خادمين عنده، وقد يعني يقدم زوجته على طاعة والديه، ويقدم ما تتمنى وما ترجو وما تطلب زوجته على والديه، فيكسر خاطرهما، وقد يعني يتطور ذلك حتى أنه يكلمهما بالكلام القبيح وبالكلام الدنيء، ويسبهما ويتكلم فيهما كلاما لا يليق أن يقال لأدنى الناس، فكيف بالأبوين. وهذا يدل على تغير الأحوال، لأن الحال أن الولد وأن البنت الحال أن يطيع أبويهما، لكن تغيرت أحوال الناس وتغيرت إلى أسوأ، وصار الولدين الأولاد يعني لا يطيعان الوالدين ويتكلمان فيهما ويحتقرانهما بأمور كثيرة ويظلمان الوالدين، وهذا كما قال العلماء من باب تغير الأحوال، وتلد الأمة ربتها، يعني أصبحت هذه المرأة وأصبحت هذه الأم كأنها عبدة وكأنها أمة لهذا السيد، وكأنها يعني في رق وعبودية له. ثم قال: ومعنى قوله وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، أن الفقراء الذين يرعون الغنم ولا يجدون ما يكتسون به تتغير أحوالهم وينتقلون إلى سكن المدن ويتطاولون فيها بالبنيان، وهاتان العلامتان قد وقعتا. قال أن المعنى الحديث أو أن العلامة الثانية من علامات الساعة الصغرى أن ترى الحفاة العراة العالة، أي الفقراء الرعاة الذين لا يجدون ما يكتسون به وما يلبسونه وما يضعونه في أقدامهم، يرعون الشياه، تتغير أحوالهم، وكانوا من أهل البوادي وكانوا من أهل القرى، فأصبحوا من أهل الحضر وأصبحوا من أهل المدن، وأصبحوا أيضا يتطاولون في البنيان ويتباهون في البنيان. والتطاول إما أن يكون التطاول نحو السماء، وإما أن يكون من باب الزخرفة الكثيرة والتباهي في هذه الزخرفة. ولا شك أن هذا وقع خاصة في واقعنا اليوم وواقعنا الذي نعيشه اليوم، فنرى أن كثيرا من البلدان يعني يتفاخرون ويتباهون في التطاول في البنيان، وأن تكون هذه أو أكبر وأطول عمارة هي في عمائر بعض البلدان التي يعرف أو عرف أهلها بالرعاة والحفاة وغير ذلك من الفقر الذي كان في أجدادهم وآبائهم قريبا. وهذا لا شك أن قضية أشراط الساعة قد يذكر أو قد تذكر أشراط الساعة ولا يستدل بذلك على تحريم الفعل ولا على جوازه. قد يكون الفعل الذي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم شرطا من أشراط الساعة من الأفعال المباحة، وقد يكون من الأفعال المحرمة ككثرة الهرج والقتل وغير ذلك، فهذا أيضا من أشراط الساعة وهو محرم. وقد تكون بعض الأشراط قد تكون من باب المباح لكنها علامة من علامات الساعة. فإذا كان هذا التطاول في البنيان من باب التفاخر ومن باب التباهي ومن باب التبذير ومن باب الإسراف، فلا شك أنه يكون فيما لا ينبغي وما لا يليق وما لا يجوز فعله للمسلم. وهاتان العلامتان كما ذكر الشيخ قد وقعتا وقد رأيناهما بأعيننا، وهو يدل على تغير هذه الأحوال. والعلامة الثانية قد تشهد للقول الثاني الذي ذكر في العلامة الأولى، وهو تغير الأحوال وأن الأمر يتعلق بعقوق الأولاد لأوليائهم، لأن في العلامة الثانية بين وأوضح أنه تتغير أحوال الناس من الفقر إلى التفاخر إلى التباهي، وكذلك في العلامة الأولى أنها تتغير أحوال الناس من قضية طاعة الوالدين إلى عقوق الوالدين، والله تعالى أعلم. ثم قال في الفقرة 11 قوله ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. معنى مليا زمانا، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن السائل بأنه جبريل عقب انطلاقه، وجاء أنه أخبر عمر بعد ثلاث، ولا تنافي بين ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الحاضرين ولم يكن عمر رضي الله عنه معهم، بل يكون انصرف من المجلس، واتفق له أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث فأخبره. قال أن النبي عليه الصلاة والسلام أو أن الراوي ثم قال ثم انطلق أي انطلق جبريل فلبث مليا ثم قال، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي زمانا، وجاء في رواية أنه ثلاث ليال فالتقى بعمر رضي الله تعالى عنه وسأله أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، أي لما كان عمر يجهل هذا السائل الذي جاء في هيئة لا يرى عليها أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فلم يكن يعرفه لا قبل المجلس ولا بعد المجلس، فقال الله ورسوله أعلم. وهذا قوله الله ورسوله أعلم فيه إشارة إلى أن الإنسان إذا كان لا يعلم شيئا يجعل هذا من الأمر الذي لا يعلمه ويقول الله تعالى أعلم، فلأن لا أدري نصف العلم، لا أدري نصف العلم كما قال العلماء عليهم رحمة الله، وكذلك كان أهل العلم. فهذا عبد الله بن وهب رضي الله تعالى عنه وهو تلميذ للإمام مالك قال كنت أسمعه كثيرا ما يقول لا أدري، ولو كتبنا عن مالك لا أدري لملأنا بها الألواح، يعني أن مالك عليه رحمة الله كان كثيرا ما يسأل فيقول لا أدري، ويجعل ذلك من العلم أو من النصف الذي لا يعلمه، من نصف علمه الذي لا يعلمه. فقال لو كتبنا عن مالك لا أدري لملأنا بها الألواح، يعني من كثرة ما يسأل عن المسائل، وهو إمام دار الهجرة عليه رحمة الله فيقول لا أدري. ثم أخبره بأنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، و لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة كما ورد في حديث أبي هريرة وغيره، أخبر الصحابة بأن السائل الذي جاء يسأل هو جبريل، فقد يقال كيف لم يعرف عمر رضي الله تعالى عنه أن جبريل بعد أن سأله النبي صلى الله عليه وسلم أتدري من السائل؟ يقال بأن عمر خرج من المجلس وانصرف من المجلس قبل أن يخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب بأن يقفوا أثر هذا الرجل الذي جاءه وسأل ثم انصرف فطلب من بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يتبعوا هذا الرجل ليروا من هو هذا الرجل. فقد يكون عمر ممن ذهب ليرى هذا الرجل أو ذهب لبعض حوائجه وانصرف من المجلس فلم يتفق له أن سمع ذلك الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد أن لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 ليال سأله من السائل فقال لا أدري، فأخبره بأنه جبريل أتاهم يعلمهم دينهم. فهذا أتى جبريل عليه السلام ليعلم الناس الدين، وهذا الدين جعله النبي عليه الصلاة أو هذا التعليم جعله في هذه الأسئلة وهذه المحاورة التي دارت بين جبريل وبين النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية قال أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا، أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. فأنتم لما امتنعتم من السؤال لعلمكم أن النبي عليه الصلاة والسلام يكره كثرة المسائل، أراد أن يبين لكم وأن يوضح لكم ما قد تجهلونه من أمور الدين، فجعل هذه الأشياء التي بينها كلها من الدين. أتاكم يعلمكم دينكم، فالدين هو الإسلام وهو الإيمان وهو الإحسان وهو الإيمان بالغيب وكأشراط الساعة وغير ذلك. ثم ذكر الفقرة الأخيرة وهي فقرة الفوائد، فقال ممن يستفاد من الحديث أولا أن السائل كما يسأل للتعلم فقد يسأل للتعليم، فيسأل من عنده علم بشيء من أجل أن يسمع الحاضرون الجواب. يعني من الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث العظيم أولا أن السائل أي الإنسان إذا سأل لا يسأل فقط من أجل أن يتعلمه، يسأل أيضا ولو كان عالما بالجواب من أجل أن يعلم غيره. وهذا ذكرناه في بداية الكلام أن الإنسان قد يرى بعض المنكرات مثلا انتشرت في مجتمعه ويريد أن ينتفع الناس، وهو إذا بين لهم ذلك قد لا يأخذون منه هذا الأمر، فيريد أن يسأل غيره وهم يسمعون. فإذا ورد السؤال وورد الجواب عن العالم فلا شك أن الناس يتقبلونه، فيكون هو الذي يعني أدى إليهم هذا الواجب، ويكون هو الذي علمهم مع أنه كان السبب في ذلك فقط. الثاني قال أن الملائكة تتحول عن خلقتها وتأتي بأشكال الآدميين، وليس في هذا دليل على جواز التمثيل الذي اشتهر في هذا الزمان، فإنه نوع من الكذب، وما حصل جبريل فهو بإذن الله وقدرته. لأن قال أن الملائكة تتحول عن خلقتها، أي أن الملائكة لها خلقة أصلية هي عليها، وبقدرة الله عز وجل وإذنه قد يتحول الملك من خلقته إلى خلقة أخرى، إلى خلقة الآدمي أو إلى خلقة أخرى يأذن بها الله عز وجل. وهذا الأمر قد استدل به بعض الذين يعني في قلوبهم شيء على جواز ما يسمى بالتمثيليات أو بالتمثيل، وهذا تعرف به بعض الجماعات أنهم يجعلون هذا من طرق الدعوة إلى الله عز وجل ومن سبل الدعوة إلى الله، فيمثلون ويجعلون هذا التمثيل من باب دعوة الناس إلى الخير وغير ذلك. ومنهم من يجعل هذا التمثيل لغير ذلك من الأمور، ومنهم من قد يمثل يعني بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومنهم من قد يمثل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه أجرم وأحرم، وكذلك تمثيل الصحابة، لأن غالب من يمثل هذه التمثيليات يكونون من الفجار ومن الفساق، فكيف يصل أن يكون مثل هذا الصحابي؟ أما الذين يمثلون من باب الدعوة إلى الله كما يزعمون، فإنهم يستدلون بهذا الحديث بأن جبريل عليه السلام جاء ومثل نفسه بغير الصورة التي هو عليها، وهذا لا شك أنه من التلبيس على الناس، وأن هذا لا يصح أن يستدل به، لأن جبريل لم يأتي في تلك الصورة إلا حقيقة وبإذن الله عز وجل وقدرته، فالله عز وجل حوله من خلقته التي هو عليها إلى خلقة أخرى، والله عز وجل يفعل في عباده ما يريد. وأما التمثيل الذي يعرف اليوم فهذا نوع من الكذب، وصاحبه قد يكون قد يقع في الكفر من غير أن يشعر، خاصة ممن يمثل أدوار بعض الكفار مثلا كأبي لهب وأبي جهل وغير ذلك، أو يمثل دور الشيطان والعياذ بالله، قد يموت وقد يأتيه ملك الموت وهو على تلك الحال، وهو ناطق بكلمة الكفر والعياذ بالله عز وجل، فلذلك مثل هذا الأمر لا يجوز البتة أن يفعله الإنسان المسلم. أما طرق الدعوة إلى الله عز وجل فهي كثيرة والحمد لله، منها تعليم الناس دينهم، وقد تعلم الصحابة عليهم رضوان الله، وتعلم التابعون، وتعلم أهل القرون المفضلة، من غير أن تكون مثل هذه التمثيليات وغير ذلك من الأمور المنكرة والمخالفة لشرع الله عز وجل. قال الثالث: بيان آداب المتعلم عند المعلم. بيان آداب المتعلم، وهذه جاءت في حديث جبريل في نماذج كثيرة، منها هيئته التي جاء عليها في هيئة جيدة وهيئة حسنة، وجاء في الحديث أنه أن جبريل عليه السلام جاء طلع عليهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، كان في هيئة جيدة، وكذلك طالب العلم لا بد أن تكون هيئته حسنة وأن يكون لباسه حسنا، وكذلك جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. وهنا تكلمنا عن خلاف العلماء عليهم رحمة الله في الهاء في قوله على فخذيه، على من ترجع؟ هل ترجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو ترجع إلى جبريل؟ فإن رجعت إلى جبريل فهذا أيضا أدب من آداب التعلم، وإن رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلنا إن جبريل عليه السلام أراد أن يعمي وأراد تعمية حاله عن غيره حتى يشد انتباههم لما سيقوله ولما سيتكلم به. الرابع قال أنه عند اجتماع الإسلام والإيمان يفسر الإسلام بالأمور الظاهرة والإيمان بالأمور الباطنة، وهذا ذكرنا قاعدة أهل السنة والجماعة في ذلك، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، أي إذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى، وإذا افترق في الذكر بأن ذكر كل واحد على حدة اجتمع في المعنى، فإذا ذكر الإسلام وحده فلا شك أنه تدخل فيه أمور الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخلت فيه أمور الإسلام، أما إذا اجتمع فتفسر أمور الإسلام بالأمور الظاهرة كالصلاة والنطق بالشهادتين والزكاة وغير ذلك، وتفسر أمور الإيمان بالأمور الباطنة. الخامس قال: البدء بالأهم فالأهم، لأنه بدأ بالشهادتين في تفسير الإسلام، وبدأ بالإيمان بالله في تفسير الإيمان، لأن الشهادتان ولأن الإيمان بالله هم أهم الأشياء، فإذا كان الإنسان غير مؤمن بالله فلا تصح منه هذه الصلاة، وإذا كان لم ينطق بالشهادتين ولم يسلم لله عز وجل بالشهادتين فإنه لا تقبل منه الأعمال التي يعملها ولو عملها، لأننا نجد بعض الكفار اليوم مثلا خاصة ممن قد يتزوج بعض النصرانيات مثلا وتكون معه في البيت خاصة في شهر رمضان، تجدها تصوم مع أهل البيت مع أنها باقية على نصرانيتها، فهذه لم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وما صامت إلا من باب احترام أهل البيت وغير ذلك، فمثل هذا لا يقبل منها، فمثل ذلك لا يقبل منها حتى تكون تشهد بالشيء الأهم في ذلك هو شهادة أن لا إله إلا الله. وكذلك القول في الإيمان بالله، أن الإنسان قد يؤمن بأشياء لكن لا يؤمن بالله، قد يؤمن بالرسل ولا يؤمن بالله، وقد يؤمن بالملائكة ولا يؤمن بالله إلى غير ذلك. فإذا كان لا يؤمن بالله وحده سبحانه وتعالى فإنه لا تنفعه شيء. ثم قال سادسا أن أركان الإسلام خمسة وأن أصول الإيمان ستة، وهذا جاء بيانها، وسيأتي في الحديث الثالث بيان أن الإسلام بني على خمس. السابع أن الإيمان بأصول الإيمان ستة من جملة الإيمان بالغيب، أن الإيمان بأصول الإيمان ستة من جملة الإيمان بالغيب، لأن الأشياء التي ذكرت فيه من الإيمان بالغيب، فالإيمان بالله أيضا يدخل في الإيمان بالغيب، والإيمان بالرسل هو من الإيمان بالغيب، والإيمان بالكتب هو من الإيمان بالغيب، والإيمان باليوم الآخر كذلك، والإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى وعلمه وقدرته ومشيئته من الإيمان بالغيب. الثامن بيان التفاوت بين الإيمان بين الإسلام والإيمان والإحسان، وقلنا هذه مراتب ثلاث، أعلاها الإحسان ودونها الإيمان ودونها الإسلام، فكل محسن مسلم مؤمن، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا ولا محسنا. تاسعا بيان علو درجة الإحسان، والإحسان لا شك أنه يتضمن إخلاص العبادة لله، ويتضمن أيضا أن يأتي الإنسان بهذه العبادة على أكمل وجه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الإحسان في كل شيء. عاشرا أن علم الساعة مما استأثر الله بعلمه، أي لم يطلع به أحدا من عباده، فهو من علم الله ومن أمور التي استأثرها ولم يجعلها لغيره من الناس. الحادي عشر قال بيان شيء من أمارات الساعة، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بعض الأشراط وبعض الأمارات، وهي أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة الحديث. وهناك كتاب يعني يبين وجمع، أو هناك كتب كثيرة جدا في بيان أشراط الساعة، كتاب أشراط الساعة لابن كثير، لا كتاب الفتن وغوائلها وأشراط الساعة وغوائلها لأبي عمرو الداني عليه رحمة الله، وهو كتاب مسند، وكذلك من المعاصرين من كتب في ذلك كحمود التويجري، وكذلك كتب أحد الدكاترة كتابا سماه أشراط الساعة، وهو من أحسن وأجمع ما كتب في ذلك، وهو يوسف الوابل، أشراط الساعة ليوسف الوابل. وأيضا يعني ذكر غيرهم بعض الكتب الأخرى في هذا الباب. الثاني عشر قال قول المسؤول لما لا يعلم الله أعلم، يعني الذي لا يعلم شيئا يقول الله أعلم. والصحابة كانوا إذا سألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء ولا يعلمونه فيقولون الله ورسوله أعلم. والإنسان في اليوم سئل عن شيء